اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى، حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما فيهن ويملأ ما شاء الله من شيء بعد ذلك. ربنا هو أهل الثنى والمجد، وهذا القول هو أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في هذه البقعة الطيبة المباركة وفي هذا الزمان الشريف. شهر رمضان هو تاج الزمان، وعشره الأواخر في لياليها هي درة هذه العشر. أنتم الآن تعيشون في زمان ومكان فاضلين كريمين شريفين عظيمين عند الله جل وعلا، يختار لضيافته فيهما صفوة من خلقه. اختاركم الله لتكونوا ضيوفا له في هذه البقعة الشريفة الطاهرة العظيمة وفي هذا الزمان الشريف الكريم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إنها نعمة، وأي نعمة وفضل، وأي فضل. هذه المنح الربانية والهبات الإلهية يختص بها الله من يشاء، فإذا اختاركم لهذا الموقف واصطفاكم للمجيء إلى هذه البقعة ولتكونوا عمارا لبيته ضيوفا عليه في هذا المكان، فلتسعد القلوب ولتستمتع بضيافة ربها لها، ولتهنأ بهذا الإكرام. ولكن عليها كذلك أن تري ربها من نفسها، أن تري الله من نفسها صدقا في النوايا وذلة وانكسارا في القلوب بين يدي علام الغيوب، وعرض لحاجاتها، وسؤال الله وسؤالك لربك أن يكفر الله ما مضى وأن يعفو عما مضى، وأن يجعل من حياتك القادمة حياة تحاول أن تكون فيها عبد الله حقا، أن تكون عبد الله حقا، أن تكون عبد الله حقا. وحقية هذه العبودية هي أن نبدأ أولا بأن نستيقن يقينا لا شك فيه ولا ريبة معه، أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وعندما يستيقن المسلم هذه الحقيقة بفهم معناها وبالعمل بمقتضاها، لا إله إلا الله محمد رسول الله هي العقد وهي العهد الذي بيننا وبين الله، وهي الطريق الواصل إليه. ومن أجل أن خل الأخ يجي عندي هنا، الأخ عبد حذيفة فين هو؟ ولا عبد الحكيم؟ خلك هنا جالس، عملك خرب. من أجل تقرير هذه العمل، الله سبحانه وتعالى أعطانا براهين على هذا الإيمان، أعطانا براهين على هذه الحقيقة التي يجب أن نتنبه لها. هذه البراهين التي وهبنا الله إياها تتمثل في الأمور التالية. أول برهان من أجل تقرير هذه الحقيقة والعقد والعهد الذي بينك وبين الله هو أن الله جلت قدرته قد خلقك وأنت في الأصل مؤمن. خلقك الله وأنت في الأصل مؤمن، الله خلقك وأنت في الأصل مؤمن. وإذا حصل شيء من العوارض التي تعترض هذه الفطرة فما هو إلا مؤثرات خارجية. أنت سلمت عقلك لها وسلمت قلبك لها، وإلا فإن ربك في الأصل قد خلقك نقيا طاهرا. يقول عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، تعالوا لأعلمكم مما علمني ربي هذا اليوم. قال الله: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. وفي الحديث: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. إذن الأصل في الإنسان الطهر والنقاء. ولهذا إذا خرج الإنسان عن الإيمان، عن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقد خرج عن إنسانيته الحقيقية. لم يعد ذلك الإنسان الذي أراده الله، وإنما صار شيئا مشوها، صورة مشوهة من إنسان، شكلا أما في الداخل فهو شيء من التشويه وشيء من يعني الإنسان المشوه غير السوي. النعمة الثانية هي نعمة العقل، لكن ليس العقل المعطل، وإنما العقل المتدبر في ملكوت الله. والله قد خاطبنا وأمرنا أن نتعرف على عظمة الله من خلال قدرته، من خلال خلقه. انظر إلى ما أنت تعيش اليوم: شمس تشرق ونجوم تشرق ثم تغيب، ليل ونهار وبحار وأنهار. بل حتى في نفسك يا عبد الله لو تأملت لوجدت عظمة قدرة الله فيك. انظر أنت: طعام تأكله وهو ميت ينقلب فيك حيا. من قلب الميت حيا فيك؟ طعام ميت تأكله فيتحول فيك إلى طاقة حية تحيا بها. من قلب الميت حيا؟ إنه الله الذي لا إله إلا هو، القادر على أن يفعل ما يشاء ويصنع ما يريد. الأمر الثالث أن الله جلت قدرته مع كونه قد خلقنا مفطورين على الإيمان، ووهبنا عقلا يتدبر في ملكوت الله، لكنه لم يتركنا هكذا. أرسل إلينا رسلا مبشرين ومنذرين، ولم يمض على تاريخ البشرية في الأرض زمن من الأزمنة إلا ورسول أو نبي بين الخلق يبلغهم رسالات الله. آدم كان يتلقى الوحي من الله، إدريس، نوح، ثم جاءت قافلة النبوة على مدار التاريخ، نبي بعد نبي ورسول بعد رسول، إلى أن ختمهم الله بسيدهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ما من نبي، ما من رسول إلا وأعطاه الله شيئين: أعطاه كتاب تنزل من الله، هذا الكتاب فيه العقيدة والشريعة، وإن شئت فقل عالم الغيب وعالم الشهادة، حتى يبصرك بما خفي منك فيما مضى وفيما سيأتي. هذا عالم العقيدة ليعلمك عالم الغيب، وعلم الشريعة يعلمك كيف تصوغ حياتك حتى لا يظن الناس أن في مقدورهم أن يصوغوا حياتهم كما وقع في أزمنتنا المتأخرة، عندما ظن الناس أن في مقدورهم أن يصوغوا حياتهم في مجال التشريع والتنظيم و القضايا التي تهمهم في هذه الحياة، فوقعوا في إخفاقات هائلة، وأنتم اليوم تشاهدون في حياتكم صور من صور الإخفاق، صور من صور الإخفاق الاجتماعي، صور من صور الإخفاق الاقتصادي، صور من الظلم والتسلط، تسلط الإنسان على الإنسان. لكن الله الذي خلق الخلق قد وضع لهم أسسا يقومون عليها في باب الشريعة كيف ينظمون حياتهم، وجعل الإسلام هذا التنظيم مبني على قواعد خمس. ما جاءت شريعة من الشرع ولا أحد يستطيع من البشر أن يفعلها، قواعد خمس أقامها الله يبنى عليها العدل في الأرض، وهي قاعدة الحفاظ على الدين باعتباره ضرورة بشرية، والحفاظ على الإنسان باعتباره بناء الله، ولكل واحد جعل لها أسباب الحماية، الحماية للدين والحماية للإنسان للنفس، والحماية للعقل، والحماية للمال، والحماية للعرض والنسب. على أي حال، هذه القواعد، هذا كل الأنبياء، ولهذا حتى في التوراة والإنجيل قال الله وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله، لكن الله نسخ ذلك كله بمجيء هذا الدين. الأنبياء الذين أعطاهم الله، الرسل الذين أعطاهم الله هذا الكتب، أعطاهم شيئا آخر مهم، وهو البرهان والدليل على أن ما جاء من عندي، ما يقوله هذا النبي ليس من عنده، وإنما من عند الله عز وجل، من عند الله. فأعطى الله من مضى من الأنبياء آيات، سماها القرآن آية، وسماها حجة، وسماها برهان، وسماها بينة، واتفق علماء المسلمين على تسميتها بإعجاز، يعني أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم من المعارضة. نرى في قصة إبراهيم يحاور ملك الكفر في ذلك الزمان ويقول له ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. كيف تحيي وتميت؟ قال أجيب مجرم حكم عليه بالإعدام وقل له براءة، وأجيب بريء وأقتله، أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، يلا جيبها من المغرب، فبهت الذي كفر. لم يجدوا طريقا إلا أن يأخذوا إبراهيم ويوقدوا له نارا، ومن شدة لهبها وعظمتها لم يستطيعوا إيصاله إليه إلا بالمنجنيق يقذف به في الهواء. وإذا بربك يقول للنار التي من طبيعتها أن تحرق، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نار جندي من جنود الله، بكلمة كن يكون. ثم جاء موسى وعيسى إلى أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم. أعطى الله محمدا كتابا وأعطاه برهانا. الكتاب الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هي القرآن والسنة. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبرهان أعطى الله محمدا صلى الله عليه وسلم من البراهين ما يتوافق مع طبيعة رسالته. الأنبياء السابقين كانوا يبعثوا إلى أقوامهم خاصة، أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد بعثه الله للعالم كله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اجلس هنا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول عليه الصلاة والسلام بعث كل نبي إلى قومه وأرسلت إلى الناس كافة. الأمر الثاني أن هذه الرسالة ستدوم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ستبقى، ستستمر. والله لو أن أحدا استطاع أن ينتزع الإيمان من قلوب المسلمين لاستطاعت الشيوعية في روسيا أن تنتزعه من قلوبهم، بعد أن قتلوا ومزقوا وشردوا 23 مليون. سلطوا عليهم من الشبهات والشهوات ما لا يتصوره عقل. وزرتهم في قراهم وزرتهم في بلدانهم، فوجدت رغم ما مر عليهم من المآسي أنهم لا زالوا يحفظون دين الله في أعماق قلوبهم. كانوا يحفرون خنادق تحت الأرض حتى يتعلموا الإسلام، أو يصعدوا إلى قمم الجبال. وجدناهم وهم لا زالوا ثابتين، ثابتين. على أي حال، لا أريد أن أطيل في هذا الباب، أقول لكم سيبقى هذا الدين ما بقي الزمان إلى أن يرث الله الأرض من عليها. إذن هذا الإسلام له طبيعة خاصة، يتسم بالديمومة والخلود والبقاء، وأنه ينتظم شؤون الحياة كلها. ولهذا لابد أن يكون إعجازه إعجازا يتوافق مع طبيعة هذه الرسالة. أعطى الله محمد صلى الله عليه وسلم إعجاز مادي كما أعطى الأنبياء السابقين، نبع الماء من بين أصابعه. أنا أكرر هذه القصة لأنها وقعت هنا بجواركم في بئر الحديبية، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام معه 1500 واحد من الصحابة يفاوض قريش حتى يدخل يعتمر، انتهى الماء من أيدي الصحابة، لم يبق إلا ركوة. جاءوا يا رسول الله انتهى الماء، ما بقي عندنا إلا الركوة التي بين يديك. الركوة صحفة، صحفة من الصحاف المعروفة اليوم، تأخذ لها 5 كيلو 4 كيلو. يضع عليه الصلاة والسلام يده الشريفة فيها، وإذا بالماء يتفجر من بين أصابعه، ويأتي 1500 من أفضل من مر على وجه الأرض بعد الأنبياء، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة الذين حبهم إيمان وبغضهم نفاق، الصحابة الذين نشر الله بهم الإسلام، نشر الله بهم الدين. يجب أن تعلموا أن الذي نشر هذا الدين هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يمضي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 25 سنة إلا وقد انتشر الإسلام في 3/4 المعمورة في ذلك الزمان، أقصد قبل الأمريكتين وأستراليا. 23 للهجرة كان شباب الصحابة كانوا في أذربيجان، في داغستان، في معركة ديوبند، كانوا يسمونها معركة باب الأبواب، بعدها فتح الشرق كله إلى صحراء سيبيريا. من الذي حضر هذه المعركة وهذا الفتح؟ شباب الصحابة، عبد الله بن عمر، جابر بن عبد الله، الحسن والحسين، كلهم كانوا هناك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نشروا دين الله. على أي حال، أقول يا أحبابي، جاء منهم 1500 كلهم شربوا وتوضأوا وملأوا أوانيهم وهم يشهدون الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك الإعجاز التشريعي، والمراد بالإعجاز التشريعي ما أودع الله في القرآن وفي السنة مما يمكن أن يصلح به أحوال الأمة في كل شأن من شؤون حياتها، في كل باب، في كل باب. وهذا باب واسع. وهناك إعجاز الهداية، والمراد بإعجاز الهداية أن الإسلام ما دخل أرضا وخرج منها على الإطلاق، ما عدا الأندلس لتكون عبرة أرادها الله عز وجل يعتبر بها المسلمون إذا أصيبوا بالترف والمجون وأتبعوا ذلك بالخلاف والقتال فيما بينهم. قال الله لهم اخرجوا من حيث كنتم سادة تصبحوا فيها أذلة. والإعجاز الإعجاز التاريخي والإعجاز اللغوي ما أودع الله في القرآن والسنة من البلاغة والجمال، بحيث أن من صب الله جمال اللغة العربية في لسانهم كانوا قريش، هم سادة العرب في لغتها وفي أسواقها، في أسواق عكاظ وذي المجنة وذي المجاز كانوا هم الذين يقولون هذا أخطب العرب، هذا أشعر العرب، هذا إلى آخره. جاء القرآن يتحداهم، لم يستطيعوا أن يأتوا حتى بآية من مثله، بل كان أساطينهم يأتي إلى هذه الكعبة والنبي عليه الصلاة والسلام في بطنها يقرأ القرآن وهم تحتها يتسمعون. أخذهم جمال القرآن ونظمه وسبكه وجماله وبيانه الذي حرك مشاعرهم وأذهل عقولهم. وأخيرا الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. مش الإعجاز العلمي، ما هو؟ الله يعلم أنه سيأتي زمان يحصل في الدنيا تقدم في مجال العلوم ويبهر الناس ببعض هذه الصور، وإذا بربنا عز وجل يدخر لنا في داخل القرآن 1200 آية وأكثر من 2000 حديث تتكلم عن هذه المعجزات حتى تكون لكم برهانا أنتم يا من يعيش في هذا الزمان. وأنا أعلم أن الوقت قصير والأوراق تصلني، الوقت محدد، لكن أعطيكم بعض صور من هذه الحقائق لكي تطالعوها. أحبابي، نحن نعرف تاريخ حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، نعرفه شهرا شهرا سنة سنة، من مبعثه إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام، ونعلم علم اليقين أنه ما ركب البحر على الإطلاق. يحتمل أن يكون قد رآه أثناء رحلته إلى الشام، لكن ليس عندنا حتى يقين بذلك. إنما العجيب أن نجد في كلام الله الذي تنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وصف دقيق لأعماق البحار. تعالوا لنرى ماذا يقول أهل العلم عن هذه القضية ابتداء. يقول أهل العلم: الشمس ترسل أشعتها بأطيافها 7، طبعا من فضل الله على الناس فوق سطح الأرض أن الله جعل السماء منطقة الإتموسفير منطقة حاجزة، سقف محفوظ، لا ينزل من أشعة الشمس إلا شيئين: الضوء والدفء الذي تشاهدونه. هذه الأطياف 7 تنزل فتجد أمامها السحاب، والسحاب يبدد بعض جزيئات الضوء، ولكنه يخترق السحاب وينزل إلى أن يصل إلى سطح البحر، فتواجهه أمواج في السطح وتمتص بعض جزيئات الضوء، وينزل هذه الأطياف كلها، تبدأ في النزول في أعماق الماء ثم تبدأ في التلاشي، تتلاشى واحدة بعد الأخرى. أول ضوء يتلاشى هو الأحمر، ثم تبدأ الأصفر، الأصفر الأزرق كذا، إلى حوالي 250 إلى 300 متر. آخر نوع، آخر جزء من الضوء هو البنفسجي، ينتهي لأنه يقابله موج في وسط الماء، ومن تحت هذا الموج ظلمة شديدة. الآن اللي تشاهدون، نحن نزلنا إلى المنطقة المظلمة، المنطقة المظلمة في أعماق البحر، ولكن رحمة الله، رحمة الله بكل مخلوق، أوجدت لهذه الأسماك في هذه الظلمة إضاءة ذاتية تضيء هي من نفسها حتى تهتدي إلى فريستها وإلى فصيلتها وهي تتحرك في هذه الظلمة. لا أطيل عليكم في هذا، لكن استمعوا معي أيها الأحبة ماذا يقول الله عن هذه الظلمة. يقول الله: إن الكافر في كفره مثله كمثل ظلمة، بما يعيش من النكد والضيق وما يصيبه من انفصام في الشخصية وسوء في السلوك، يعني في التصرفات. الله سبحانه وتعالى يقول: إن حال قلبه كظلمة، أين هذه الظلمة يا ربي؟ قال الله: ظلمة في قاع البحار، ظلمات في بحر كثيف لجي، يغشى هذه الظلمة موج، وهو الموج الذي في الأسفل، من فوقه موج وهو الموج الذي في السطح، من فوقه سحاب، ظلمات أسباب للظلمة. إذا أخرج يده من يكون في القاع لم يكد يراها من شدة الظلام، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اللهم إنا نسألك نور الهداية. من علمك يا محمد أن قيعان البحار مظلمة؟ ومن علمك أن أسباب الظلمة هي السحاب والموج الذي في السطح والموج الذي في الأسفل؟ إنه خالق السحاب وخالق البحار، رب العالمين. الأمر الثاني أن المحيطات الموجودة في الأرض، محيط الهادي والمحيط الأطلسي، وعندنا ما يسمى بالمحيط الوليد، محيط الوليد هو البحر الأحمر، لأن من شروط المحيط أن يكون في أسفله شق ناري، من في أسفله شق ناري، بحر الأحمر في شق ناري. هذه المحيطات رغم وجود هذه الكثافة من الماء في المحيط الهادي، ارتفاع الماء 12 كيلو 12 ألف متر، لكن في أسفل هذا المحيط نار ملتهبة في أسفل الماء، نار، ويذهب إليها علماء البحار ويجدوا نارا ملتهبة في قاع المحيطات، نار. من أخبرك يا محمد أن في قيعان البحار نار، وأن الماء لن يستطيع إطفاءها ولا هي تستطيع أن تبخر الماء؟ في قدرة ربانية لا قادر عليها إلا الله، وهذه صورة هذه النار. والله يقول: والبحر المسجور. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي جاء عند الترمذي، يقول: يا عبد الله لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا. من أخبرك يا محمد أن تحت البحر نارا؟ إنه الله. ويأتي علماء البحار ويصل إلى هذه المناطق ويصوروها لنا ويقول لنا: رأينا تحت الماء نارا. لكن أراد الله أن تكون هذه الحقائق عبرة لكم حتى تعلموها. أخبرنا الله عز وجل أنه جعل بين البحرين حاجزا لا يبغي بحر على بحر ولا يتعدى بحر على بحر، ولكنه أوجد بين كل بحرين منطقة حاجزة، الحاجز بين البحرين. وعندما تريد بعض الجزيئات من هذا البحر أن تدخل إلى البحر الآخر تتعرض لتيارات في أسفل الماء حتى تأخذ خصائص البحر الآخر. هذه عندما علم بها كبار علماء البحار أسلم واحد منهم، عالم كوستو الذي جاء ببارجته وحدد الحاجز بين البحرين، بين البحر الأحمر والبحر العربي. عندما كان يحلل ماء البحر الأحمر يجد له مكونات خاصة، البحر العربي له مكونات خاصة، وإذا بيجد بين البحرين بحرا ثالثا له خصائص تميزه عن هذا أو هذا، وتحته تيارات إذا أرادت جزيئات من البحر الأحمر إلى البحر العربي فإنها تتعرض له حتى تكتسب خصائص البحر الآخر، حتى لا يبغي، لأن البغي الدخول بغير حق. لما بدأ يعلن يعني ما وصل إليه من نتائج، كان معه في السفينة واحد من إخواننا من شمال أفريقيا، من الشمال الأفريقي المسلم، إما في الجزائر أو في المغرب، إنما واحد من إخواننا فيه معه ذهب إليه، قال: يا أستو أنا أهنئك على هذا الفتح، لكن أريدك أن تقطع هذا، أن تقرأ هذا المقطع في هذا الكلام. أعطاه نسخة من القرآن مترجمة إلى اللغة الفرنسية، أعطاه قول الله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فلما قرأها رفع رأسه وقال: من قال هذا الكلام قبلي؟ ما في أحد قاله قبلي. قال: لا، هذا الكلام قاله الله الذي خلقك وخلق البحر، وهذا الكتاب هو الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. صاحبنا أطرق، يقول أطرق الرجل رأسه ثم قال: أنا أريد أن أسلم. أنا أرسلت له من مكة المكرمة واحد من إخواني إلى فرنسا لكي يسأله: أبقيت على إسلامك؟ قال: نعم، أنا سأبقى على إسلامي، لكن منعوني من أن أعلن إسلامي لأن له صيت. على أي حال، إنما من العجيب إخواني أنه في اللقاء بين البحر والبحر يقول الله بينهما برزخ، لكن عندما تكلم الله عن اللقاء بين النهر والبحر قال الله عز وجل: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. إذن في منطقة الحجر المحجور، وهذه المنطقة التي تشاهدونها الزرقاء، هذه منطقة الحجر المحجور، وهذا هو النهر، البحر النهري الحلو، وهذا البحر المالح. بهذه الدقة لم تعرف ولم تعلم ولم تدرس مكوناتها إلا في القرن، بل في أوائل القرن العشرين ونهاية القرن التاسع عشر، لكن الله يقول هذا الكلام لتكون لكم آية تعتبرون بها أيها الأحبة. دعوني أعطيكم بعض الشيء اللين. أحبابي، النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله في هذه القرية التي لم يكن فيها من يقرأ ويعرف فتح الحرف إلا عشرة، والبقية أميون، ولكن الله كشف له غيوبا كثيرة لتكون لكم عبرة. إذ وقعت معركة والنبي عليه الصلاة والسلام في مكة بين الفرس وبين الروم، الفرس في ذلك الزمان كانوا عباد نار ووثن، والفضل في إخراجهم من عبادة النار والوثن الفضل لله ثم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي المقدمة عمر. الواحد يحزن أن يجد في بلاد فارس من يقدح في عمر، وهو الذي أنقذهم الله به من عبادة النار والأوثان. على أي حال، أقول وقعت المعركة بين الفرس الذين كانوا عباد نار ووثن، مجوس، وبين الروم وكانوا نصارى، وانهزم فيها الروم أمام الفرس، وفرح المشركون لأن عباد الأوثان قد انتصروا. فأنزل الله بشرى للمسلمين، إذا جاءت ورقة مثل هذه خبيها، هذه طبعا تهديد بالوقت، طبعا احنا في الجملة سنسمع ونطيع في الجملة. على أي حال، حتى أختصر لكم، جاء من الله بشرى الأولى أن المعركة القادمة ستأتي وأن النصارى سينتصرون على عباد النار والوثن، والثانية تحديد وصف لموقع المعركة أنه أدنى بقعة فوق سطح الكرة الأرضية. جاء العلم، لا أطيل عليكم، وبدأ يصور الكرة الأرضية ويتعرف من خلال الأقمار الصناعية أين أدنى بقعة وأين أرقى بقعة فوق سطح الأرض في قارة آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية والجنوبية إلى آخره. وإذا بنا نجد باختصار أن أدنى موقع فوق سطح الكرة الأرضية يقاس الموقع ارتفاعا وانخفاضا بسطح البحر، أن أدنى موقع هو الموقع الذي وقعت فيه المعركة في أغوار الأردن بجوار البحر الميت، ينخفض عن مستوى البحر 412 مترا. أخفض موقع فوق سطح الأرض هو الموقع الذي وقعت فيه المعركة. استمعوا معي، لا أريد أن أطيل في هذا. يقول الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. بعد 8 سنوات حصلت معركة، معركة بين الفرس والروم، انتصر فيها الروم الذين عندهم دين على من عندهم عباد وثن ونار، وانتصر المسلمون على كفار قريش في معركة هي معركة أكمل. من يخبرني بهذه المعركة نعطيه 100 ريال بعد 50 سنة. إيش المعركة؟ مش أنتوا، لا أنتوا اسكتوا، المشايخ اسكتوا. ما هي المعركة التي وقعت بين المسلمين وبين أيوة ها؟ لا أحسنت، والحمد لله أني ما عرفتك علشان ما أعطيك 100 ريال، مختبئ. على أي حال انظروا إلى هذه البشرى: ويومئذ يفرح المؤمنون، كأن الله يقول يا مسلمون اثبتوا فإن النصر لكم قادم. أحبابي، نحن الآن نعيش مرحلة في جزيرة العرب والصحراء الكبرى في أفريقيا تسمى مرحلة الجفاف، وإن كنا كما يقول علماء يعني الجيولوجيا ومعهم علماء الأرصاد بأننا الآن في آخر حقبة من حقب الجفاف. الذي يهمني أن أقول لكم شيء مهم: العلم اليوم، وقولوا هذه الكلمة لكل علماء الأرض، لن يستطيع أن يتكلم إلا عن الحاضر ويمكن يحدثنا عن الماضي. يقول هذه الصخرة كانت شجرة في يوم الأيام، نقول ممكن من خلال دراستهم لكربون 14 يقولوا، لكن المستقبل لا يعلمه أحد فوق الأرض. لا يهولنكم هؤلاء الناس، لا يستطيع أن يعلم ما يكون في الغد، لا يعلم ما في الغد إلا الله، لكن محمد صلى الله عليه وسلم الذي كشف الله له ما كان وما هو كائن وما سيكون يحدثنا عما سيكون. وانظروا إلى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى يكثر الماء المال ويفيض، حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحد يقبلها منه. الذي يهمنا: وحتى تعود، وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. كلمة تعود ماذا تعني؟ أنها كانت. اسألوا أساتذة طبوغرافية الجزيرة العربية، سألوهم، موجودون في أقسام الجيولوجيا في الجامعات، يقولون لكم كانت الجزيرة العربية أنهار وكانت أشجارا عملاقة وفيها بحران مهمان، فيها نهران مهمان، نهر بيشة ونهر ذي الرمة. الأول يخترق الجزيرة العربية من الشمال الغربي ويعود إلى الشرق، يخترق الجزيرة، والثاني من الجنوب الغربي وهو نهر بيشة ويخترق الجزيرة العربية وصبوا كلهم في الخليج العربي. كانت، ما أحد يستطيع. لكن قوله عليه الصلاة والسلام: ولن تقوم القيامة حتى تعود كشف للمستقبل، وأن القيامة لن تقوم حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. وهذا مما كشفه الله لمحمد صلى الله عليه وسلم، كشف له ما كان وكشف له ما سيكون من أمر هذه الجزيرة في المستقبل. وهذا الأمر لا يمكن أن يعلمه أحد إلا الله، علمه لمحمد صلى الله عليه وسلم، حتى تعلموا أن رسولكم حق ودينكم حق، والله لا يملك أحد فوق الأرض يقين على دينه إلا أنتم، الله يثبتنا عليه. لكن هذا الدين يحتاج منا أن نتعلمه، أن نعمل به، أن ندعو إليه، أن نصبر على هذا الطريق حتى نلقى الله. هذه عبارة عن يعني أدلة على أن أرض العرب كانت مروجا وأنهارا. أيها الأحبة، حتى نلتزم بمواعيد إخواننا ولا أطيل عليكم، ليست هذه الحقائق من أجل الترف الفكري أو الترف الذي نحرك فيه عواطفكم، لكن هي براهين للدليل على أن هذا هو دين الله، وعلى أنه حق، وعلى أنه يجب أن نلتزمه. ولكن أصدقكم أن المسألة تحتاج إلى تحقيق سورة العصر، تحقيق مقتضيات سورة العصر التي قال عنها الإمام الشافعي: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. والإيمان المبني على قناعة حقيقية راسخة لا يعتريها شك ولا تعتريها شبهة، انتبهوا، إيمان لا شك فيه، لو تزلزلت الجبال أمامك ما تزلزل إيمانك بربك ونبيك وكتاب ربك ودينك، إيمان. وهذه براهينه التي عرضتها لكم، إيمان بالله. إذا قلنا آمنا بالله ينبثق من هذه الكلمة ثلاث عبارات أبسطها لكم: تؤمن بأن الله الخالق الرازق المدبر لملكوت السماوات والأرض، تؤمن توحده بأفعاله، لكن ذلك لا يكفي، وإلا لكان أبو جهل وأبو لهب مؤمن، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فيبقى عليك إيمانك بتوحيدك أنت، توحيدك، توحيدك لله بطاعته والاستجابة لأمره. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. توحيد العبودية والخضوع لله، كأنك تقول: يا ربي أنا عبدك، خذني كيف شئت، سمعي عبد لك فلا أسمع فيه إلا ما تحب، بصري عبدك لن أرى إلا ما تحب أو يرضيك، لساني عبدك لن أحركه إلا فيما يرضيك أو فيما ينفعني في أمور حياتي، فيما يسمى عندنا إما الواجب وإما المندوب وإما المباح. وقف، واجب مندوب مباح، قف. إن زلت قدمك إلى المكروه عد، فباب التوبة مفتوح. كأن نداء الله يقول لك: يا أيها الذين آمنوا توبوا. الله: يا أيها الذين آمنوا، لأن التوبة هي بداية الطريق وهي منتصف الطريق وهي نهاية الطريق. يا أيها الذين آمنوا توبوا. إذن أنا يا ربي مالي ولدي حياتي كل ما أملك أنا عبدك يا الله، أعمل فيه بالواجب وبالمندوب وأتمتع بالمباح، وإن زلت قدمي إلى المكروه رجعت إليك يا الله. هكذا المسلم. الذين آمنوا، وبعد ذلك أن تؤمن بأن الله جلت قدرته له أسماء وصفات تؤمن بها كما جاءت عن ربك عز وجل، لأن ربك أعلم بنفسه منك ورسول الله أعلم بالله منا. ثم يأتي بعد ذلك، بعد أن تؤمن وتمشي في هذا الطريق ويفتح الله عليك في هذا الباب، عليك أن تعلم أن الدعوة واجبة عليك. أنا داعية؟ إيه أنت داعية، أقل شيء في بيتك، عند زملائك، جيرانك، أقاربك. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاه فأداها كما سمع، بلغوا عني ولو آية. بعض الناس يقول أنا لست عالما لكن أنا عندي فلوس، نقول اطبع كتب، افتح معاهد، علم الفقراء، ارحموا من لا مال عنده، كل في بابه يتحرك، كما جاء في كتاب السنة لمحمد بن نصر المروزي: إن كل رجل من المسلمين على ثغرة من ثغرات الإسلام، الله الله لا يؤتى الإسلام من قبله. الإعلامي في ثغرة، وما أسوأ ما فعل الإعلاميون في هذا الزمان، لكن حسبنا الله. المعلم في المدرسة، المهندس في عمله، كل على ثغرة، المهم أن تكون داعية وأن تصبر على هذا الطريق حتى تلقى الله. يا ربي يا ربي ثبتنا على الإيمان حتى نلقاك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. اللهم اجعلنا من أحبابك وأوليائك والداعين إليك والعاملين في سبيلك. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم أصلح لنا النية والذرية، اللهم أصلح لنا النية والذرية. اللهم اجعلنا من عبادك المصطفين الأخيار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك الجنة ورضاك، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. يا ربي يا ربي يا ربي، هؤلاء وفدك وضيفك جاءوا إليك. اللهم إنا نسألك ألا نعود إلا بذنب مغفور، وعمل صالح مقبول، وتجارة لن تبور. اللهم أصلح لنا أحوالنا، ويسر لنا أمورنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وثبتنا على ذلك حتى نلقاك، واجعلنا لدينك أنصارا ولأوليائك أحبابا يا رب العالمين. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.